أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، صدق الله العلي العظيم. مر علينا في الأسبوع المنصرم، اليوم 16 من نوفمبر، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما عالميا للتسامح، ودعت الدول والمجتمعات للاحتفال به منذ سنة 1996 ميلادي. في لغتنا العربية وثقافتنا الإسلامية، التسامح قيمة أخلاقية، لكن المعنى الموجود في تراثنا للتسامح لغة وحسب النصوص، يقصد من التسامح في تراثنا العطاء عن كرم وسخاء، الإنسان السمح الذي يعطي بسخاء وجود، وأيضا يقصد منه تساهل الإنسان وتنازله عن حق له على الآخرين، إلى حق على أحد يتسامح عنه، يسمح له، سواء كان حقا ماديا أو حقا معنويا. تسامح في لغتنا وتراثنا يدور حول هذا المعنى الأخلاقي، لكن التسامح الآن، التسامح هذا المصطلح والمفهوم المطروح الآن عالميا وإنسانيا، له دلالة أوسع من هذا المعنى الموجود في لغتنا وتراثنا. يقصد بالتسامح الآن قبول الناس للتعددية الدينية، تعدد الأديان، تعدد المذاهب، تعدد المدارس والاتجاهات الفكرية، أن الناس يقبلون التعددية في مجتمعاتهم، ويكون هناك تعايش واحترام متبادل بين أتباع هذه الديانات والمذاهب والاتجاهات. التسامح الآن هذا هو معنى التسامح، يقصد منه قبول الآخر، أن هناك صاحب دين آخر، صاحب مذهب آخر، صاحب رأي آخر، أنت تقبله وتحترم، لك رأيك وله رأيه، لك دينك وله دينه. هذا المعنى للتسامح تبلور في القرنين 17 و18 للميلاد ميلادي في أوروبا، لمواجهة سلطة الكنيسة. كانت الكنيسة في أوروبا، وطبعا الكنيسة ما كانت واحدة، عدة كنائس، وكل كنيسة تتبع لمذهب، تتبع لاتجاه. كل كنيسة كانت تريد أن تفرض عقيدتها على الناس، وتقصي وتعاقب أتباع المعتقدات الأخرى، أتباع الكنائس الأخرى. كل كنيسة ترى أن مذهبها، أن رأيها هو الحق، وأن الآراء الأخرى والمذاهب الأخرى وتوجهات الكنائس الأخرى باطل، وبالتالي تعطي لنفسها الحق أن تفرض هذا الحق على الناس. لازم تقبلوا هذا الكلام، واللي ما يقبل يا ويله، إقصاء، إلغاء، تمييز، ضد عقوبة، حرق، عشرات الألوف أحرقوهم أحياء لأنهم خالفوا آراء الكنيسة. المفكرون في أوروبا دفعوا ثمنا غاليا لهذه السلطة، لسلطة الكنيسة. صار حراك ثقافي، صار حراك فلسفي فكري في المجتمعات الأوروبية على أيدي مفكري عصر التنوير، فتبلور هذا المفهوم، تبلور مفهوم التسامح، أنه لا يحق لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين. كنيسة عندها رأي، من قبل برأيها أهلا وسهلا، من لم يقبل تبع كنيسة أخرى عند رأي آخر، ما لكم حق أن تفرضوا عليه، أن تكرهوه، أن تمارسوا الإقصاء ضده. هذا المفهوم، مفهوم التسامح، نشأ في هكذا جو، في مواجهة تسلط الكنيسة، وشيئا فشيئا أصبح هذا المفهوم أمرا واقعا قائما في المجتمعات الأوروبية والغربية. التسامح هو القيمة السائدة، ومما ساعد على نجاح هذا التوجه في أوروبا أمور. الأمر الأول، قيام دولة المواطنة والفصل بين السياسة والكنيسة. سابقا كانت الكنيسة متحالفة مع السلطة، مع قيصر، وكانوا متقاسمين، الكنيسة وقيصر الحاكم متقاسمين، الله وخلق متقاسمين، خلق الله وعباد الله، بالتالي هيمنوا على الناس. فيما بعد قامت دولة المواطنة، أن الدولة لا شأن لها بأديان المواطنين، بمذاهبهم، بآرائهم، الدولة جهاز يسير مصالح الناس، خدمات العامة للناس، خدمات حياة الناس، ما إلها شغل بالدين، ما إلها شغل بالمذهب، ما إلها شغل بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي، يعني لا تفرض على الناس دينا، رأيا، معتقدا، تترك الناس يمارسون أديانهم ومعتقداتهم بحرياتهم. دولة المواطنة، الدولة تتعامل مع الإنسان كمواطن بغض النظر عن دينه، عن مذهبه، عن رأيه، عقيدته، فكرته، ما لها شغل، مواطن. قيام دولة المواطنة هو الذي حول مفهوم التسامح إلى حقيقة واقعة معاشة في المجتمعات الغربية. العامل الثاني، إقرار مبادئ حقوق الإنسان. مبادئ حقوق الإنسان حينما أقرت في تلك المجتمعات في أعقاب الثورة الفرنسية وبعد ذلك الثورة الأمريكية، وأصبحت هي اللغة السائدة في المجتمعات الغربية وأقرتها الأمم المتحدة. حقوق الإنسان تعني الاعتراف للإنسان بحريته الدينية الفكرية، كل إنسان حر في عقيدته في رأيه في فكره، ولا يصح الضغط على إنسان أو النيل من إنسان بسبب معتقده أو دينه أو رأيه. هذا العامل الثاني، إقرار مبادئ حقوق الإنسان. العامل الثالث، نشر ثقافة التعددية واحترام الآخر في مناهج التعليم، في وسائل الإعلام، في الخطاب العام، في الحالة العامة في المجتمع. صار في ناشر لثقافة التعددية، ولذلك الناس هناك يعيشون التسامح. طبعا هناك حالات سلبية تحصل، لكن الجو العام هو جو التسامح. ولذلك المسلمون الذين خرجوا من ديارهم خوفا من بطش حكوماتهم بسبب انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو السياسية، حينما ذهبوا إلى هناك وجدوا أفضل متسع، مساجد وحسينيات ومراكز ومحلات عبادة، ما عندهم مشكلة. ويمكن تابعت الأسبوع الماضي في إحدى الكنائس المهمة في واشنطن أو في نيويورك الآن، شاك كنيسة أساسية سمحوا للمسلمين هناك أن يقيموا صلاة الجمعة في الكنيسة تعبيرا عن احترامهم للآخر. تعالوا صلوا جمعتكم عندنا في الكنيسة، ما عندنا مشكلة. طبعا قلت هذا لا يعني التنزيه الكامل للغرب. الغرب في سياسات الخارجية بعض إدارات وحكومات تتخذ مناحي أخرى تدعم حالات التعصب، تدعم حالات الاحتراب العقدي، هذا بعد آخر في تلك المجتمعات، هذا هو الواقع العام القائم. في بلادنا العربية والإسلامية لا نزال نفتقد هذه القيمة. مجتمعاتنا مجتمعات دينية ولها تاريخ ديني، اتفاقانها من الديانات السماوية نزلت كلها في منطقتنا العربية والإسلامية. اليهودية نزلت هنا، المسيحية نزلت هنا، الإسلام جاء هنا، مهد الديانات. مجتمعاتنا لها تاريخ ديني، وبسبب الاستعمار وبسبب الاستبداد تسلط جهة على جهة، صار الدين أو المذهب جزء من الهوية. يعني الإنسان يحافظ عليه ويتمسك به لأن هناك جهة أخرى تريد أن تنتزعه منه. لكل هذه الأسباب الحالة الدينية عندنا لا تزال حالة عقدة، لا تزال حالة التعصب الديني والنزاع الديني والاحتراب الديني، قد يصل إلى درجاته العليا. هل نشوف عنف وإرهاب وتفجيرات وما أشبه، وقد يكون في مستويات أخرى أقل مثل الجدل والنقاشات العقيمة. ما تدخل مسجد أو مكان أو خطاب ديني إلا قالوا وقلنا، وكلامهم خطأ وكلامنا صح، وإحنا في الجنة وهم في النار. وهذا الحج ده هذا مشغولين بهالسوالف. متى تتجاوز مجتمعاتنا الدينية الإسلامية والعربية هذه الحالة وتعيش قيمة التسامح؟ المشكلة أن هناك عوامل سياسية، أشرنا في الكلام عن أوروبا قيام دولة المواطنة، هذا عامل أساس مساعد. ما لم تقم دولة المواطنة راح يبقى مجال للتعصب الديني، راح يبقى مجال للتعصب المذهبي. وما لم يكن هناك إقرار لمبادئ حقوق الإنسان راح يكون انتهاك لحقوق الإنسان عبر فرض رأي أو مذهب أو عقيدة أو الضغط على أصحاب الأديان والعقائد في شعائرهم وعباداتهم. وأخيرا نقف عند مسألة ثقافة التسامح. على العكس في مجتمعاتنا غالبا ما تسود ثقافة التعصب، ثقافة الكراهية. كل جماعة تشيع في أوساطهم ثقافة مضمون هالثقافة أن الآخر سيء، أن الآخر في جهنم، أن الآخر على باطل، أن الآخر يعني هل حالة التي تسود. هذه الثقافة في كثير من الأحيان تشكل أرضية للتعصب وللنزاع وللاحتراب الديني. طبعا هناك استفادة من التراث، بعض آيات القرآن، بعض الأحاديث، بعض الأحداث التاريخية يستفيد منها هؤلاء المتطرفون أصحاب التوجهات التعصبية في إصباغ صبغة دينية على ثقافة التطرف، على ثقافة التعصب. إننا بحاجة ماسة لإعادة قراءة تراثنا الديني، لإعادة قراءة نصوص ديننا. إذا قرأنا نصوصنا الدينية فإننا سنجد، وربما البعض سيفاجأ، بأن الدين يتحدث في كثير من الآيات والنصوص على أن الإنسان لا ينبغي له أن ينشغل بأديان الآخرين ولا بمذاهب الآخرين. تمايلك شغل غاية ما هناك، إذا وجدت فرصة أن تدعو إلى دينك ومذهبك، لكن أيضا بالطريقة المناسبة ادعو إلى سبيل ربك. شنو؟ شبقة؟ بالساب؟ بالإقصاء؟ بالإلغاء؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا تبغى تتناقش ويا أصحاب الأديان الأخرى، المذاهب الأخرى، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الدين. إحنا من وين هالحالة اللي صايرة عندنا؟ حالة التعبئة، حالة إثارة الكراهية، حالة إثارة الأحقاد. أنت شلك شغل فيه؟ اعتنق هذا الدين؟ قال لي اعتنق هذا الدين. شنو أنت وكيل على الناس؟ اتبع هذا المذهب؟ خليه يتبع هذا المذهب. آمن بهذا الرأي؟ خليه يؤمن بهذا الرأي. تشي خصك؟ مشكلتنا احنا شاغلين روحنا بأديان الآخرين، كأن الله مخلينا بوليس على الناس. ها شوف الناس لا يقولوا شيء ثاني، لا يؤمنوا. انتو شغلك انت في الموضوع. الله سبحانه وتعالى لأنبيائه يوجه، كما قرأنا الآيات الكريمة، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، خلهم عنك لا تنشغل بهم. ولو شاء الله ما أشركوا. الله إذا يريد يخلي الناس غصب يؤمنوا بهالدين، يؤمنوا بهالمذهب، هو الله شان يسوي يورطني أنا؟ ليش أنا أدخل في حروب؟ ليش أنا أدخل في مشاكل وأعقد حياتي؟ ليش؟ الله يقدر يسوي. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. الحفيظ هو اللي يدافع عن مصالح أحد، يعني أنت مو مسؤول على مصالحهم، تحافظ عليهم حتى لا يدخلوا النار حسب رأيك، حتى لا يخطئوا حسب رأيك، أنت مو مسؤول. النبي الله يخاطبها الشكل، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله أكبر. النبي الله يخاطبه يقول له أنت مو وكيل على الناس، وأنا حضرتي أصير وكيل على أديان الناس وعلى مذاهب الناس وعلى آراء الناس. عشرات الآيات، مو آية واحدة. غريب إذا إنسان يقرأ القرآن الكريم يشوف عشرات أو مئات الآيات في هذا السياق. إحنا نخليها ونتشبث بفهمنا لبعض الآيات وبعض الروايات خارج سياق هذه المنظومة الكاملة. لا إكراه في الدين، ما مر عليك الآية؟ آية الكرسي من الآيات المستحبة التي ينبغي أن يواظب المسلم على تلاوتها. الآية تقول لا إكراه في الدين، مو غصب تفرض على الناس مذهبك ودينك وعقيدتك، قد تبين الرشد من الغي. وآيات كثيرة، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. خلي الناس على ما هم عليه. إذا عندك فرصة تبشر بالتي هي أحسن، تطرح مذهبك، تطرح دينك، هذا صح، هذا الدعوة إلى الحق، الدعوة إلى الخير مطلوبة، لكن ضمن المواصفات والضوابط التي حددها الشارع، مو ضمن حالتك الأنانية النزاعية اللي تبغى تسوي لك تسلط على الناس بهذا العنوان. نحن نستنكر على من ينشغل بأكل الناس، شوفوا فلان وش يأكل، ليش يأكلوا هالأكل، انت وش يخصك وش يأكل، انت وش يخصك وش يشربوا، أيضا وش يخصك وش يدينوا وش يتمذهبوا. مو أنا أقول، القرآن يقول انت ما يخصك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. روايات عندنا كثيرة، روى أبو بصير قال قلت لأبي جعفر الإمام محمد الباقر سلام الله عليه أدعو الناس إلى ما في يدي، أنا على مذهبكم أروح أطلع أدعو الناس إلى مذهبي، أدعو الناس إلى ما في يدي، فقال لا لا تدعو، ما حد كلف تدعو الناس إلى مذهب، فقال لا، قلت إن استرشدني أحد أرشده، إذا واحد سألني واسترشدني أقول له لو ما أقول له، قال نعم إن استرشدك فأرشده فإن استزادك فزده وإن جاحدك فجاحده، إذا هو مصر شيء آخر. وهذه الروايات جاءت في ظرف اللي كان بعض الشيعة متحمسين، من يشوف له واحد يبي يفتح له كل الملفات، إيه اللي صار وكذا وليش، لهم قال له بابا شو انت شغلك يا انت مسؤول تفتح هذه الملفات. طبعا عندنا فصل في بحار الأنوار حول هذا الموضوع. وعن ثابت أبي سعيد قال قال لي أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يا ثابت ما لكم وللناس، وش يخصكم بالناس وش مذهبهم وش دينهم، وش عليكم منهم، ما لكم وللناس، كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى أمركم، فوالله لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبدا يريد الله هداه ما استطاعوا. كفوا عن الناس، ولا يقول أحدكم أخي وابن عمي وجاري، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه، فلا يسمع بمعروف إلا عرفه، ولا بمنكر إلا أنكره، ثم يقذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره، إلى آخر الروايات والأحاديث. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو إلى الحق ولا يبشر بالخير، لكن الأئمة يريدوا يقولوا لا تصير أزمة، لا تتحول إلى عقدة، لا تخرب حياة الناس وحياة المجتمعات. الدعوة والتبشير بالدين والمذهب إذا جاءت في سياقها الطبيعي أهلا وسهلا، أما إذا كانت في سياق النزاع والاحتراب هذا غير مطلوب. مع الأسف الشديد بلي المسلمون باسم الدين من يمارسون التعصب ويريدون فرض دينهم، فرض مذهبهم، فرض عقيدتهم، فرض فكرتهم، حتى داخل المذاهب الواحدة هم عندنا هذه الحالة صارت. ما هذا الوضع السيء، انشغلنا بهذه الأمور، مجالس خطب جمعة أو مجالس يحضرها آلاف الناس يضيع وقتهم، قالوا هالشكل ورد عليهم هالشكل وكلامهم خطأ، بابا ما خلصنا من هالحكي، ما انتهينا من هالحكي، عندنا مصالح، عندنا قضايا، عندنا سلوكيات لازم نعالجها، عندنا هموم، عندنا إذا متى احنا من همكين في هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي هذه الأمة إلى طريق الخير والصلاح والرشاد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتجاوز عن سيئاتنا واكفنا مهماتنا وأصلح لنا في ذرياتنا واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.